الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في قضائهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كنا قد وردنا بالأمس في الأمر الأول من الأمور التي ذكرها الماتن رحمة الله عليه في ختام بحثه عن الصحيح والأعم في ألفاظ العبادات، حيث إنه ختم الكلام في هذا المبحث بقوله: وبقي أمور. وقلنا بأن هذه الأمور ثلاثة لها ارتباط ببحث الصحيح والأعم في العبادات، لذلك ختم الماتن هذا المبحث وغيله بذكر هذه الأمور. الأمر الأول كان معقود لأجل البحث عن الصحيح والأعم في ألفاظ المعاملات، بعد أن أتممنا الكلام في الصحيح والأعم في ألفاظ العبادات، واتضح لنا أن الماتن صحيحي فيما يرجع إلى ألفاظ العبادات. أراد الماتن أن يكمل البحث بتناول مسألة الصحيح والأعم في ألفاظ المعاملات، فذكر الماتن أنه بناء على وضع ألفاظ المعاملات للمسببات لا مجال لجريان النزاع في الصحيح والأعم، أما بناء على وضع ألفاظ المعاملات للأسباب فثمة مجال للنزاع في أنها وضعت لخصوص الصحيح من الأسباب أو الأعم من الصحيح والفاسد. ولأجل توضيح هذه الفكرة ذكرنا بالأمس مقدمتين. المقدمة الأولى كانت خلاصتها أن الصحة والفساد إنما تتصف بهما المركبات الخارجية، وأما البسائط فلا تتصف بالصحة والفساد. وبينا الوجه في ذلك، وأن المركبات الخارجية تقبل نحوين من الوجود، نحوا يكون مؤثرا في تحقق الأثر المرغوب فيتصف بالصحة، ونحوا آخر من الوجود لا يكون مؤثرا في تحقق الأثر المرغوب فيتصف بالفساد. وأما البسائط فلا تقبل نحوين من الوجود، وإنما تقبل نحوا واحدا، فهي إما أن توجد فيترتب عليها أثرها اللازم لها، أو أن تكون معدومة فلا يترتب الأثر من باب السالبة بانتفاء الموضوع. ولذلك خلصنا إلى هذه النتيجة بالأمس، وهي أن تقابل الصحة والفساد هو تقابل الملكة وعدمها، ولذلك قد يكون الشيء غير موصوف لا بالصحة ولا بالفساد. ومثلنا لذلك كالحجر، الحجر لا يقال له بصير ولا يقال له أعمى، لأن العمى ليس عدم البصر مطلقا، بل عدم البصر مما من شأنه أن يبصر. كذلك البصائر، البصائر إذا وجدت وتحققت وترتب عليها أثرها اللازم لها لا تتصف بالصحة. لماذا؟ لأن اتصافها بالصحة فرع أن تقبل نحو آخر من الوجود لا يترتب عليه الأثر، وهي لا تقبل نحو آخر من الوجود لا يترتب عليه الأثر، فلا تقبل الاتصاف لا بالصحة ولا بالفساد. هذا فيما يرتبط بالمقدمة الأولى التي ذكرناها بالأمس. بالنسبة للمقدمة الثانية، أوضحنا في المقدمة الثانية بالأمس أن المشهور قسم المعاملات إلى أسباب ومسببات، وأن المراد من الأسباب الألفاظ أو الأفعال التي يقصد من خلالها إنشاء وإيجاد المعنى في وعائه المناسب له، وأما المسببات فيراد بها المعنى المقصود إيجاده بتلك الألفاظ أو الأفعال، كالملكية، كالزوجية، الحرية إلى غير ذلك من المعاني التي يقصد إيجادها من خلال الألفاظ أو الأفعال. فإذا المعاملة تنقسم إلى أسباب ومسببات. بعد اتضاح هاتين المقدمتين نستطيع أن نفهم لماذا قال الماتم بناء على وضع ألفاظ المعاملات للمسببات لا يتأتى النزاع في الصحيح والأعم. لماذا يا أخو؟ بكل بساطة، لأننا لو قلنا بأن ألفاظ المعاملات موضوعة للمسببات، فإن المسببات كما عرفتم بسائط لا تتصف لا بالصحة ولا بالفساد، وإنما يجري النزاع في موردين، وعليكم السلام ورحمة الله، وإنما يجري النزاع في موردين يصح أن يتصف بالصحة أو الفساد. وبما أن المسببات ما هي؟ كما قلنا مثلا الملكية هي المسبب في عقد البيع، في البيع العقد الإيجاب والقبول هو السبب، والملكية التي يراد إنشاؤها وإيجادها في وعائها المناسب له في وعائها المناسب لها كوعاء الاعتبار العقلي مثلا هي المسبب. الملكية سلك معنى بسيط يدور أمره بين الوجود وبين العدم، ولا يقبل الاتصاف بالصحة والفساد. فإذا كانت ألفاظ المعاملات موضوعة للمسببات، والمسببات معان بسيطة يدور أمرها بين الوجود والعدم ولا تقبل الاتصاف بالصحة والفساد، فعند ذلك من الوضوح بمكان أنه بناء على وضع ألفاظ المعاملات للمسببات لا يتأتى النزاع في الصحيح والأعم، لأن اللفظ يكون قد وضع لمعنى لا يقبل الاتصاف بالصحة والفساد. واضح الكلام أيها الأخوة؟ بس أما لو قلنا بوضع الألفاظ للأسباب لا للمسببات، فإن الحال عند ذلك يختلف. لماذا؟ لأن الأسباب مركبات من أجزاء وشرائط، تتركب من أجزاء وشرائط، وبالتالي الأسباب تقبل نحوين من الوجود. نحو من الوجود يكون مؤثرا في ترتب الأثر المرغوب، ونحو آخر من الوجود لا يكون مؤثرا في ترتب الأثر المرغوب. فإذا كانت الأسباب مركبات، إذا كانت الأسباب مركبات من أجزاء وشرائط وتقبل نحوين من الوجود، نحو يترتب عليه الأثر ونحو لا يترتب عليه الأثر، فعند ذلك الأسباب قابلة للاتصاف بالصحة والفساد أم لا؟ قابلة للاتصاف بالصحة والفساد. فبناء على وضع ألفاظ العبادات للأسباب يكون ماذا؟ يكون هناك مجال وثمة مجال للنزاع في أن هذه الألفاظ وضعت لخصوص أصلح، يكون ثمة مجال للنزاع في أن هذه الألفاظ وضعت لخصوص الصحيح من الأسباب وهو ما كان مؤثرا، أو وضعت للأعم من الصحيح والفاسد. وعليكم السلام ورحمة الله. أو وضعت للأعم من الصحيح والفاسد. مثلا يا أخوان بالبيع السبب ما هو؟ السبب هو العقد، الإيجاب والقبول. الإيجاب والقبول تارة يصدران ممن له شأنية الإنشاء كالبالغ مثلا، فيترتب عليهما الأثر وهو الملكية، تحقق النقل والانتقال والتمليك. وأخرى الإيجاب والقبول يصدران ممن ليس له شأنية الإنشاء، فإذا صدرا عليكم السلام ورحمة الله، فإذا صدرا ممن ليس له شأنية الإنشاء كالطفل الصغير مثلا، فإنهما لا يكونان مؤثرين في تحقق التمليك وفي تحقق النقل والانتقال. فلاحظت كيف أن السبب وهو العقد تارة يوجد بوجود يكون مؤثرا للأثر المرغوب، وأخرى يوجد بوجود لا يكون مؤثرا للأثر المرغوب. فالسبب له نحوان من الوجود، نحو مؤثر
ونحو غير مؤثر، نحو يترتب عليه الأثر ونحو لا يترتب عليه الأثر. السبب بوجوده الذي يترتب عليه الأثر يتصف بالصحة، وبوجوده الذي لا يترتب عليه الأثر يتصف بالفساد. فالسبب قابل للاتصاف بالصحة والفساد عليه السلام ورحمة الله. وبما أن السبب قابل للاتصاف بالصحة والفساد، فبناء على وضع ألفاظ المعاملات للأسباب يتأتى عند ذلك النزاع في أن هذه الألفاظ وضعت للصحيح من الأسباب أو وضعت للأعم من الصحيح والفاسد. واضح الكلام أيها الأخوة؟ فنطبق هذا القدر ثم نكمل. قال الأول، يعني الأمر الأول، لأنه قال كما قلنا، قال بقي أمور، وقلنا أن هذه الأمور ثلاثة لها ارتباط ببحث الصحيح والأعم في العبادات، لها نحو ارتباط بذلك، لذلك تعرض الماكن إليها وذكرها. الأمر الأول أن أسامي المعاملات، أسامي المعاملات مثل لفظ البيع، الإجارة، النكاح، الصلاة، الصلح إلى غير ذلك من أسماء المعاملات، أن أسامي المعاملات إن كانت موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع في كونها موضوعة للصحيح أو نعم. فإذا أسامي المعاملات إن كانت موضوعة للمسببات، وصار واضحا عندكم ما هو المراد من المسببات، المراد من المسببات الملكية مثلا التي هي المعنى الذي يراد إيجاده بعقد البيع، المراد من المسببات الزوجية مثلا التي هي المعنى التي يقصد ويراد إيجاده وإنشاؤه بعقد الزواج، المراد من المسببات البينونة مثلا التي يراد ويقصد إيجادها بإيقاع الطلاق وهكذا. إذا كانت هذه الألفاظ موضوعة للمسببات فإنه لا مجال للنزاع في كونها، أي في كون ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح أو الأعم. لماذا لا مجال للنزاع بناء على وضع ألفاظ المعاملات للمسببات؟ قال لعدم اتصافها، أي لعدم اتصاف المسببات، لا المسببات، المسببات لعدم اتصافها، أي المسببات بهما، أي بالصحة والفساد. فإذا لا يتأتى النزاع، النزاع لا يتأتى بناء على وضع ألفاظ المعاملات للمسببات، لأنه بناء على ذلك تكون ألفاظ المعاملات قد وضعت لسنخ معنى لا يقبل الاتصاف بالصحة والفساد. لعدم اتصافها أي المسببات بهما أي بالصحة والفساد، كما لا يخفى، ليش لا يخفى أن المسببات لا تتصف؟ لماذا لا يخفى أن المسببات لا تتصل بالصحة والفساد؟ لأنه لا يخفى أن المسببات بسائط يدور أمرها بين الوجود والعدم، ولا تقبل نحوين من الوجود، نحو يترتب عليه الأثر ونحو لا يترتب عليه الأثر. لذلك قال كما لا يخفى، بل هاني معطوف على قوله ماذا؟ لعدم اتصافها، يعني المسببات لا تتصل بالصحة والفساد بل بالوجود، بل تتصف بالوجود بالوجود تارة وبالعدم أخرى، لكونها بصائف كما عرفتم يدور أمرها، بصائف يدور أمرها بين الوجود والعدم وليس لها نحوين من الوجود. واضح الكلام إلى هنا أيها الأخوة؟ بل الطهارة معنى بسيط، إما أن يتحقق أو لا يتحقق، بينما إذا قلنا بأن الوضوء هو نفس الأفعال فصار معنى مركب، قد يتحقق بنحو يؤثر الطهارة، قد يتحقق بنحو لا يؤثر الطهارة. لذلك قال بل بالوجود تارة، يعني بل تتصف المسببات بالوجود تارة وبالعدم أخرى. وأما إن كانت، إن كانت أي ألفاظ المعاملات موضوعة، وأما إن كانت أي أسامي المعاملات وألفاظ المعاملات موضوعة للأسباب، وقلنا ما هو المراد من الأسباب مثلا بالبيع؟ السبب ما هو؟ العقد، الإجابة والقبول. إن وأما إن كانت أي أسامي المعاملات موضوعة للأسباب فللنزاع فيه، يعني فللنزاع في وضع هذه الألفاظ للصحيح أو للأعام مجال، للنزاع مجال. لماذا للنزاع مجال؟ لأنه بناء على الوضع للأسباب تكون هذه الألفاظ قد وضعت لسنخ معنى مركب يقبل الاتصاف بالصحة تارة وبالفساد أخرى تارة أخرى، أحسنتم. فلذلك يكون للنزاع مجال. العقد أيها الإخوة اللي هو السبب، عقد البيع، مرة يتحقق الإيجاب والقبول ممن له شأنية الإنشاء فيكون مؤثرا في تحقق الملكية، وأخرى يتحقق العقد ممن لا شأنية له للإنشاء فيكون العقد غير مؤثر في تحقق الملكية. فالعقد يقبل نحوين من الوجود، نحو مؤثر ونحو غير مؤثر. بالنحو المؤثر، إذا وجد بالنحو المؤثر يتصف بالصحة، إذا وجد بالنحو غير المؤثر يتصف بالفساد. فالعقد سنخ معنى يقبل الاتصاف بالصحة والفساد. لذلك بناء على أن ألفاظ المعاملات موضوعة للأسباب أي لصيغ العقود والمعاملات، فإنه بناء على هذا القول يصح النزاع أنها وضعت للصحيح أو لل إذا بلي إذا وجدت الأجزاء والشرائط الدخيلة في تأثير العقد في حصول الملكية يكون صحيحا، وإذا فقد بعض الأجزاء أو بعض الشرائط الدخيلة في ترتب الأثر يكون العقد فاسدا. سنخ معنى مركب له أجزاء وشرائط قابل للاتصاف بالصحة تارة وبالفساد أخرى. اتضح الكلام إلى هنا أيها الأخوة؟ الآن بعدما أوضح صاحب الكفي أنه بناء على الوضع للمسببات لا مجال للنزاع، بناء على الوضع للأسباب ثمة مجال للنزاع، نريد أن نعرف صاحب الكفي يرى أن ألفاظ المعاملات موضوعة للأسباب أو للمسببات، لأن كلامنا السابق كان على نحو القضية الشرطية، إن كانت موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع، إن كانت موضوعة للأسباب فثمة مجال للنزاع. خويا صاحب الكفاية ماذا ترى؟ ترى ألفاظ المعاملات موضوعة للأسباب فيتأتى النزاع فعلا بالنسبة إليك، أو تراها موضوعة للمسببات فلا يتأتى النزاع فعلا بالنسبة إليك؟ صاحب الكفاية يرى أن ألفاظ المعاملات هي أسام للأسباب لا للمسببات، ولذلك يكون النزاع في الصحيح والأعم بالنسبة لألفاظ المعاملات متأتيا فعلا بالنسبة إليه، لأنه يرى أن ألفاظ المعاملات وضعت للأسباب لا للمسببات. لماذا ألفاظ المعاملات؟ معروف بين الأصوليين هو ذلك، وأن ألفاظ العبادات وضعت لماذا؟ لخصوص الأسباب لا للمسببات. لماذا؟ يا أخوان لأن المتبادر من ألفاظ المعاملات هو ذلك، المتبادر عرفان من ألفاظ المعاملات هو الأسباب لا المسببات. يعني إذا قلت بعتك الكتاب، ما هو المتبادر والمتفاهم العرفي من قولي بعتك الكتاب؟ يعني أجريت العقد. بعتك الكتاب ليس المتبادر والمتفاهم منه عرفا ملكتك الكتاب، لا، العرف والعقلاء يرون أن التمليك أثر للبيع، أثر للبيع، والبيع هو المؤثر في حصول التمليك. فإذا كان التمليك أثرا للبيع والبيع هو المؤثر في حصول التمليك، فلا بد أن يكون البيع معنى آخر غير التمليك. ما هو معنى بعتك؟ يعني أجريت العقد، أجريت العقد. فإذا لفظ البيع موضوع للعقد، لعقد البيع، للإيجاب والقبول، لعقد البيع. والعرف والعقلاء يرون أن الملكية أثر مترتب على البيع، ومعنى البيع شيء آخر وهو عقد. فإذا عمدة الدليل على وضع ألفاظ المعاملات للأسباب دون المسببات أن المتبادر عرفان من ألفاظ المعاملات عند استعمالها، المتبادر هو ماذا؟ هو الأسباب لا المسببات. فإذا كانت ألفاظ المعاملات موضوعة للأسباب فالسبب قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا، فعند ذلك يصح النزاع بأن ألفاظ المعاملات كلفظ البيع مثلا وضعت لخصوص العقد الصحيح المؤثر أو للأعم من العقد الصحيح المؤثر والعقد الفاسد غير المؤثر. واضح الكلام؟ خب، لذلك قال الماتن أيها الإخوة، قال: لكنه لا يبعد دعوى، يعني لا يبعد دعوى كونها أي ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيحة، للصحيحة يعني للأسباب الصحيحة، لأن المسببات عرفتم لا تتصل بصحة وفساد. لا يبعد دعوى كونها أي ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيحة أي للأسباب الصحيحة أيضا يعني شو؟ يعني كما التزمنا بأن ألفاظ العبادات موضوعة للصحيح، فكذلك هنا نلتزم بأن ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيحة. يا أخوان، لا يبعد كونها كونها موضوعة للصحيحة. هذا الكلام من الماتن يستبطن دعويين. الدعوة الأولى أن ألفاظ المعاملات موضوعة للأسباب. الدعوة الثانية أن ألفاظ المعاملات موضوعة لخصوص الصحيح من الأسباب. أما الدعوة الأولى فقد عرفتم دليلها، الدعوة الأولى وهي كون ألفاظ المعاملات موضوعة للأسباب، عرفتم دليلها وأن المتبادر من ألفاظ المعاملات هو الأسباب لا المسببات. أما الدعوة الثانية وهي أن ألفاظ المعاملات موضوعة لخصوص الصحيح من الأسباب، فذكرها الماتن بعنوان عدم الاستبعاد، قال: لا يبعد كونها موضوعة للصحيحة. فإذا ذكرها بعنوان عدم الاستبعاد، وظاهر هذه العبارة أنه ليس عنده دليل برهاني قطعي على الوضع. لماذا؟ على الوضع للصحيح في المعاملات بخلاف العبادات. في العبادات كان عنده دليل برهاني قطعي، وهو ماذا؟ عدم وجود جامع بين الأعم ووجود الجامع بين الصحيح، فيتعين الوضع للصحيح ولا يمكن الوضع للأعم لعدم الجامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة. هناك ثبت، يعني في ألفاظ العبادات ثبت الوضع للصحيح بوجه برهاني، أما هنا في ألفاظ المعاملات فأثبت الوضع للصحيح من طريق عدم الاستبعاد، عدم البعد عن كونها موضوعة للصحيح. ولعل ذلك من خلال ماذا؟ من خلال مراجعة سيرة العقلاء في وضعهم لأسماء المركبات، في وضعهم أسماء للمركبات، اللي هو الدليل الرابع أو الخامس اللي تعرضنا إليه، الرابع اللي تعرضنا إليه في أدلة الوضع للصحيح في العبادات. سيرة العقلاء في وضعهم أسماء للمركبات أن يضعوها لخصوص الصحيح من المركبات، لأن الصحيح هو مورد اهتمامهم ومحل ابتلائهم، وهو الذي يحتاجون إلى التعبير عنه غالبا. لهذا الدليل ولغيره من الأدلة التي يمكن أن تذكر في المقام، لم يستبعد الماتن كون ألفاظ العبادات موضوعة لخصوص الصحيح من الأسباب، ثم قال الماتن: وأن الموضوع له، يعني ما وضعت له ألفاظ المعاملات، هو العقد المؤثر، العقد المؤثر لأثر كذا. العقد المؤثر يعني العقد الصحيح. العقد المؤثر لأثر كذا شرعا وعرفا. هذه العبارة أيها الإخوة من قبل الماتن ظاهرها البدوي مشكل جدا. لذلك بعض شراح الكفاية أو بعض الذين تعرضوا لشرح هذا المطلب في الكفاية قالوا لا بد من الخروج عن الظاهر البدوي لهذه العبارة. أولا ما هو الظاهر البدوي لهذه العبارة؟ ثانيا لماذا كان هذا الظاهر البدوي مشكلا جدا؟ ثالثا كيف نخرج عن الظاهر البدوي لهذه العبارة؟ يا أخوان وأن الموضوع له هو يعني ما وضع له اللفظ هو العقد المؤثر لأثر كذا شرعا وعرفا. الظاهر البدوي لهذه العبارة أن قوله شرعا وعرفا راجع إلى قوله المؤثر، يعني العقد المؤثر للأثر شرعا يؤثر الأثر وعرفا يؤثر الأثر أيضا. فإذا التأثير لدى الشرع ولدى العرف بحسب الظاهر البدوي للعبارة، التأثير لدى الشرع ولدى العرف يكون مقوما للمعنى الذي وضع له اللفظ، لأنه عم بيقول المعنى الذي وضع له اللفظ هو العقد المؤثر شرعا والمؤثر عرفا. فيصير مفاد هذه العبارة من الماتن أن المعنى الذي وضع له لفظ المعاملة يتقوم بماذا؟ بأن يكون مؤثرا للأثر لدى الشرع ومؤثرا للأثر لدى العرف. ولكن هذا الظاهر من العبارة لا يمكن الالتزام به. ليش لا يمكن الالتزام به؟ لسببين أيها الأخوة. السبب الأول أن باب المعاملات يختلف اختلافا جوهريا عن باب العبادات. ما هو الاختلاف الجوهري بين البابين؟ العبادات مخترعات شرعية تأسيسية، يعني هذه الصلاة التي نصليها اليوم هي من مخترعات الشرع الإسلامي ولم تكن معروفة عند الناس قبل مجيء الشرع الإسلامي. كذلك الصوم الذي نصومه والحج الذي نحجه بهذه الكيفية التي نحج بها، كل هذه العبادات هي مخترعات شرعية تأسيسية لم تكن معروفة ومعهودة وموجودة لدى الناس قبل مجيء الشرع. بينما بالعبادات بينما في المعاملات ليس دور الشارع هو التأسيس والاختراع، بل المعاملات كانت موجودة بين الناس وشائعة بين الناس. كان في بين الناس بيع وإجارة وعتق وصلح و إلى آخره من المعاملات التي كانت موجودة وشائعة بين الناس وعليها يقوم المجتمع الإنساني. جاء الشارع لم يؤسس ويخترع في باب المعاملات، وإنما جاء الشارع ليمضي المعاملات الموجودة غالبا أو يردع عنها أحيانا. وإلا قبل الإسلام ما كان في زواج، ما كان في طلاق، ما كان في بيع، ما كان في إجارة، ما كان في صلح، ما كلها كانت موجودة. ودور الشارع فقط وفقط هو ماذا؟ هو الإمضاء أو الإلغاء والردع عن المعاملة. فإذا كان الأمر كذلك في المعاملات، يعني عندما نقول أن المعاملات وضعت للصحيح أو للأعام، يكون بحثنا أنها وضعت لدى الشرع للصحيح أو للأعام، أو بحثنا أنها وضعت لدى العرف للصحيح أو للأعام؟ لا شك أن بحثنا في المعاملات أنها وضعت لدى العرف للصحيح أو للأعام. لماذا؟ لأنها سابقة على الشرع، ووضعها لمعناها تم قبل مجيء الشارع المقدس وقبل مجيء الشريعة الإسلامية، بخلاف العبادة. العبادات. العبادات هي مخترعات شرعية، لذلك كنا نضحك أن هذه العبادات بعد أن كانت مخترعات شرعية هل وضعت على يد الشارع للصحيح أو للأعم؟ أما المعاملات فليست مخترعات شرعية، بل هي موجودة لدى العرف قبل مجيء الشارع وقبل الاعتراف بالشارع، ولذلك لابد أن يكون وضعها للصحيح أو للأعم على يد العرف المتقدم زمنا على الشارع. وإذا كان وضعها للصحيح أو الأعم على يد العرف المتقدم زمنا على الشارع، فلا معنى لأن يضع العرف لفظ المعاملة لما هو مؤثر عرفا ومؤثر شرعا والمفروض أن لا شرع بعده. واضح الكلام؟ المفروض أن لا شرع بعده، أن الشرع لم يجئ بعده، فكيف يكون العرف المتقدم زمنا على الشارع وضع لفظ المعاملة للسبب الصحيح المؤثر عرفا والمؤثر شرعا كما هي عبارة الماثر، مع أن المفروض أن لا شرع بعده؟ هذا السبب الأول الذي يمنعنا من الأخذ بظاهر هذه العبارة. وثمة سبب آخر يمنعنا منه، بل
الشرع مش دار أمر بين الوجود والعدم، يعني إما إمضاء المعاملة أو عدم إمضائها.
بل إمضاء
المعاملات أضاف إليها شروط.
بل
وأضاف إليها
بعض. لا بس إمضاء بشرط.
وبعض.
لا بس غاية ما في الأمر
شرط أن تكون صحيحة.
بل إذا أضاف شرطا أو ألغى شرطا يعتبره العرف، هذا سنتعرض له فيما يأتي. ما يهمنا يا شيخ أن الشارع ليس مخترعا في هذا المجال، وإنما جاء وتعاطى مع واقع موجود فأمضى تارة وألغى تارة أخرى. فإذا الوضع للصحيح أو للأعم في المعاملات تم على يد العرف في مرحلة سابقة على الشرع، فأي معنى لأن يقوم العرف السابق على الشرع بوضع لفظ المعاملة للعقد الصحيح المؤثر شرعا والمفروض أن لا شرع بعده؟ إذا الذي يهمنا هنا هذا المقدار. أما ما ذكرتموه من أنه أحيانا يضيف شرطا أو يلغي شرطا، إذا سيأتي تعرض للإجرام. هذا السبب الأول الذي يمنعنا من الأخذ بظاهر هذه العبارة. السبب الثاني الذي يمنعنا من الأخذ بظاهر هذه العبارة ما هو أيها الأخوة؟ نحن لماذا نبحث أن ألفاظ المعاملات وضعت للصحيح أو وضعت للأعم من الصحيح والفاسد؟ بكل بساطة نبحث عن ذلك حتى نحمل هذه الألفاظ إذا وردت على لسان الشارع على ما وضعت له. يعني إذا قلنا بأن ألفاظ المعاملات وضعت للصحيح، إذا ورد لفظ البيع على لسان الشارع نحمله على خصوص البيع الصحيح، العقد الصحيح. وإذا قلنا ألفاظ المعاملات وضعت للأعم وورد لفظ البيع على لسان الشارع نحمله على الأعم من الصحيح والفاسد. فإذا إنما نبحث أن ألفاظ المعاملات وضعت للصحيح أو للأعم لأجل أن نحملها على المعنى الذي وضعت له إذا وردت واستعملت على لسان الشارع. ألفاظ المعاملات أيها الإخوة لم تستعمل على لسان الشارع إلا في أحد موردين لا ثالث لهما، إما استعملت في مقام الإمضاء لما هو موجود، أو استعملت في مقام الإلغاء لما هو موجود. بباب المعاملات لم يؤسس الشارع، إما استعملت في باب الإمضاء في مقام الإمضاء لما هو موجود، أو استعملت في مقام الإلغاء لما هو موجود. فلو التزمنا بما قاله الماتن أو بما هو ظاهر عبارة الماتن من أن لفظ المعاملة وضع لما هو المؤثر عرفا وشرعا، شو بصير معنى إمضاء الشارع للمعاملة؟ أن الشارع أمضى ما هو مؤثر شرعا. إذا الإمضاء لغوي أو غير لغوي؟ لغوي، لأن ما هو مؤثر شرعا لا يحتاج إلى إمضاء من الشارع. لا، ما أخذ هذا اعتبرنا أن التأثير شرعا مقوم للمعنى الذي وضع له اللفظ. إذا اعتبرنا أن التأثير شرعا مقوم للمعنى الذي وضع له اللفظ، يصير معنى إمضاء الشارع للمعاملة أن الشارع أمضى ما هو مؤثر شرعا، يصير الإمضاء لغويا. وشو بصير معنى الإلغاء؟ أن الشارع ألغى ما هو مؤثر شرعا. إلغاء الشارع لما هو مؤثر شرعا تهافت وتناقض. كيف مؤثر شرعا وكيف ألغيته ولا تعتبره مؤثر بنظرك أيها الشارع ثم تلغي ولا تقول؟ كيف يكون مؤثرا بنظرك؟ هذا معنى مؤثر شرعا، وغير مؤثر بنظرك هذا معنى الإلغاء. فإذا لو كان التأثير لدى الشارع مقوما للمعنى الذي وضع له الله لصار إمضاء الشارع للمعاملة لغويا وإلغاؤه للمعاملة تناقضا. ولذلك لهذين السببين اللذين ذكرناهما لا يمكن التحفظ على الظاهر البدوي لهذه العبارة. طيب إذا كان لا يمكن التحفظ على الظاهر البدوي لهذه العبارة، خب على أي معنى نحملها؟ نحملها على أن قول الماتن المؤثر لأثر كذا شرعا وعرفان، قوله شرعا وعرفان لا يرجع إلى المؤثر شرعا وعرفان، لا، بل يرجع إلى الموضوع له. يعني يصير معنى العبارة هكذا، وأن المعنى الموضوع له اللفظ شرعا وعرفا، أي لدى الشرع ولدى العرف هو العقد المؤثر. فيصير قوله شرعا وعرفا راجعا إلى الموضوع له وليس راجعا إلى المؤثر، أي المعنى الموضوع له اللفظ لدى العرف ولدى الشرع واحد وهو العقد المؤثر. هذا تصرف في ظاهر العبارة، لأن الظاهر البدوي كما ذكرنا أن شرعا وعرفا يرجع إلى المؤثر، ولكن بما أن الظاهر البدوي لا يمكن الالتزام به للوجهين اللذين ذكرناهما، وهذان الوجهان اللذان ذكرناهما أوضح من أن يخفيا على صاحب الكفاية، لذلك لا بد من الخروج عن الظاهر البدوي لهذه العبارة وحمل قوله شرعا وعرفا على أنه راجع إلى الموضوع له. يعني ألفاظ المعاملات سواء لدى العرف أو لدى الشرع وضعت للعقد مؤثر. غاية ما في الأمر أيها الإخوة، أرجو منكم الانتباه، المطلب فيه شيء من الدقة. غاية ما في الأمر، صحيح ألفاظ المعاملات لدى العرف ولدى الشرع وضعت لمعنى واحد وهو العقد المؤثر، ولكن هل وضعت للعقد المؤثر تأثيرا فعليا أو وضعت للعقد المؤثر تأثيرا اقتضائيا لا فعليا؟ فلفظ المعاملة كلفظ البيع مثلا موضوع لما فيه اقتضاء تحقق الملكية، أو موضوع لما يكون مؤثرا فعلا في تحقق الملكية لاقتضاء؟ بل لا بد من حمل التأثير الذي أخذ في المعنى الموضوع له لفظ المعاملة، لا بد من حمله على التأثير الاقتضائي لا التأثير الفعلي. لماذا؟ الرجاء الاتباع والاتفاق. لأننا إذا راجعنا عمل العقلاء أيها الإخوة، العقلاء حين تجري المعاملة خارجا يمضونها ويرتبون الأثر عليها. يعني أنا إذا قلت للشيخ محمد بعتك الكتاب، هذه المعاملة جرت وهو قال قبلت، جرت معاملة بيع بيني وبينه، هذه المعاملة تكون موردا لإمضاء العقلاء، العقلاء اللي أنتم جزء من العقلاء. شو ما معنى مورد لإمضاء العقلاء؟ يعني العقلاء يرتبون الأثر على هذه المعاملة. شلون يرتبون الأثر على هذه المعاملة؟ يعتبرون أن الكتاب انتقل من ملكه إلى ملكه، وأن ثمن الكتاب انتقل من ملكه إلى ملكه. اعتبار العقلاء للملكية للنقل والانتقال، اعتبارهم لذلك هو معنى انضائهم للمعاملة. يا أخوان، العقلاء حين يمضون المعاملة التي جرت بيني وبين الشيخ يرون أنهم يمضون البيع أم لا؟ يمضون البيع الذي وقع بيني وبين الشيخ. معنى إمضائهم للبيع أنهم يرتبون الأثر فعلا على هذا البيع. فهل يمكن أن تكون فعلية ترتب الأثر مقومة لصدق البيع؟ لا يمكن، لأن فعلية ترتب الأثر متفرعة على البيع ومتأخرة رتبة عن البيع، فلا يمكن أن تكون مأخوذة في البيع المتقدم رتبة عليها. العقلاء يمضون البيع الواقع، إذا أمضوه يترتب الأثر. فهل يمكن أن تكون فعلية ترتب الأثر مأخوذة في معنى البيع ومما يتقوم به معنى البيع؟ لا يمكن، لأنه يلزم ما هو أخذ ما هو متأخر رتبة فيما هو متقدم رتبة. العقلاء يرون البيع حاصل ويرتبون الأثر على البيع الحاصل. فإذا لا شك أن هذا البيع الحاصل لا يتقوم بترتب الأثر فعلا. بماذا يتقوم؟ باقتضاء ترتب الأثر. لماذا يرتب العقلاء الأثر فعلا على هذا على هذه المعاملة؟ لأن هذه المعاملة فيها اقتضاء ترتب الأثر. لأن فيها اقتضاء ترتب الأثر، فعند ذلك تصير موردا لإمضاء العقلاء ولترتيبهم للأثر فعلا. فهذا هو الدليل على أنه لابد من حمل كلمة المؤثر في كلام الماتن على التأثير الاقتضاء إلى الفعلي، فتصير خلاصة المعنى المراد من عبارة الماتن هذا. وأرجو أن تحفظوا هذا المعنى لأنه غدا سنرتب البحث على هذا المعنى. خلاصة المعنى المراد من عبارة الماتن أن لفظ البيع مثلا وضع سواء لدى العرف أو لدى الشرع، وضع لمعنى واحد. ما هو المعنى الواحد؟ العقد المؤثر اقتضاء. العقد المؤثر اقتضاء. فهم بقية كلام الماتن في هذا الأمر يرتبط ويتوقف على أن تدركوا معنى هذه العبارة. لفظ البيع مثلا، لفظ البيع مثلا وضع سواء لدى العرف أو لدى الشرع، وضع لمعنى واحد وهو العقد المؤثر اقتضاء. فإذا هل هناك اختلاف في المعنى ما بين العرف والشرع بالنسبة للفظ البيع؟ لا، العرف والشرع كلاهما متفقان على أن معنى لفظ البيع هو العقد المؤثر اقتضاء. تتمة المطلب وما يتفرع على معنى هذه العبارة يأتي غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.